الواحدة ظهرا في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس.
ميسا إسماعيل،
أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة، نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. حماس تفرج عن 30 رهائن إسرائيليين بينهم فرنسية مقابل 183 أسيرا فلسطينيا في الدفعة الرابعة من التبادل. فتح معبر رفح لأول مرة منذ مايو للسماح بخروج المرضى الفلسطينيين ودخولهم إلى مصر، وحماس تعلن عن إجلاء 50 مريضا عبر المعبر. اجتماع سداسي عربي في القاهرة لبحث الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وملف التهجير. 40 قتيلا في قصف لقوات الدعم السريع على سوق في أم درمان في ولاية الخرطوم. مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار عليهم في قرية يقطنها علويون في محافظة حماة وسط سوريا. وزير الخارجية الأمريكية إلى بنما على خلفية التنافس الصيني الأمريكي على القناة.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. على وقع اجتماع عربي سداسي في القاهرة بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تجري عملية تبادل الأسرى والرهائن بين حركة حماس وإسرائيل، ووصلت قوافل تقل أسرى إلى رام الله في الضفة الغربية إضافة إلى قوافل أخرى إلى قطاع غزة تحديدا خان يونس. وبموجب هذه الدفعة أفرجت حركة حماس عن 3 رهائن إسرائيليين بينهم فرنسية إسرائيلية مقابل 183 أسيرا فلسطينيا. التفاصيل معك سميرة والنبي.
أفرجت حركة حماس صباح اليوم عن الرهينتين الفرنسي الإسرائيلي عوفر كالديغون والإسرائيلي يارين بابيس، وسلمت حماس الرهينتين للجنة الدولية للصليب الأحمر. كما تم الإفراج عن الإسرائيلي الأمريكي كيث سيجل في مدينة غزة في شمال القطاع، وأكد الجيش الإسرائيلي إثر ذلك في بيانين منفصلين أنه تسلم الرهائن 3 ويتم نقلهم إلى إسرائيل. عملية التسليم هذه جرت خلافا للمرة السابقة، حيث تجمع عدد قليل من الغزيين في المحيط دون حصول أي ازدحام أو تدافع. في المقابل وصلت حافلات تابعة للصليب الأحمر الدولي تقل الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة بعد أن خرجت من سجن عوفر، واستقبلها حشد غفير من أهالي المحررين ومئات الفلسطينيين والصحفيين في ساحة المقابلة لمتحف محمود درويش بمدينة رام الله. وشملت هذه الدفعة 18 أسيرا من ذوي المؤبدات، وإضافة إلى 54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، و111 من أبناء غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.
الرئيس الفرنسي قال عبر منصة إكس إنه يتشارك مشاعر الارتياح والفرح الكبيرين مع أقارب الرهينة الإسرائيلي الفرنسي عوفر كالديغون الذي أطلق سراحه بعد 483 يوما من الجحيم الذي لا يمكن تصوره، بحسب ما قال الرئيس الفرنسي على منصة إكس. فتح معبر رفح لأول مرة منذ مايو للسماح بخروج المرضى الفلسطينيين ودخولهم إلى مصر، وحماس أعلنت عن إجلاء 50 مريضا عبر المعبر. المزيد من التفاصيل مع مراسل مونتي كارلو الدولية في قطاع غزة وسام أبو زيد.
بعد إغلاق دام أكثر من 8 أشهر، فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري أمام آلاف المرضى والجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج. الدفعة الأولى وفقا للسلطات الصحية بغزة ستشمل نحو 50 مريضا وجريحا، إضافة إلى عدد آخر من مرافقهم. وتشرف منظمة الصحة العالمية على ترتيب إجراءات السفر حسب كشوفات مسبقة وموافق عليها. جاء ذلك بعد يوم واحد من انسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل المعبر من الجهة الفلسطينية بقطاع غزة، وعينت السلطة الفلسطينية عدد من المسؤولين لا ينتمون لحركة حماس ويشرفون عليه تنظيميا. فتح معبر رفح البري يأتي ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى، وذلك وفقا لبروتوكولات عام 2004 قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وينص على إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي والجانب المصري والفلسطيني، إضافة إلى الجانبين الأمريكي والإسرائيلي على حركة المسافرين في كلا الاتجاهين. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
سياسيا، يعقد اجتماع في القاهرة يطلق عليه اسم السداسية العربية التشاورية بشأن التطورات في قطاع غزة وكيفية الحفاظ على وقف إطلاق النار في القطاع، ويشارك في الاجتماع كل من مصر وقطر والإمارات والأردن وفلسطين، إضافة إلى أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية. نقلت صحيفة هارتس عن مصدر قوله إن رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي حذر الحكومة من تآكل الإنجازات لغياب استراتيجية التعامل مع قطاع غزة بعد الحرب. تستمعون دائما إلى نشرة الظهيرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. إلى سوريا، بعد أكثر من شهر ونصف من سقوط نظام بشار الأسد، لا تزال سوريا تعيش على وقع تحديات أمنية كبيرة، حيث قتل وجرح الليلة العديد وسط البلاد في هجوم شنه مسلحون على قرية يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية. التفاصيل معك أديب الصوفي.
بالفعل ميسا، ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا عندما هاجم مسلحون الليلة منازل مواطنين ينتمون إلى الطائفة العلوية في قرية أرزا بريف حماة الشمالي. ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المسلحين طرقوا أبواب منازل في القرية وأطلقوا الرصاصة من أسلحة فردية مزودة بكواتم صوت قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة. وأشار إلى أن المسلحين ينتمون إلى الطائفة السنية، وأن عملية القتل تمت على أساس طائفي، وبين الضحايا طفل وامرأة مسنة. وأفاد مصدر أمني في حماة أن قوات الأمن التابعة للإدارة الجديدة قامت بتطويق منطقة أرز بحثا عن المهاجمين، مشيرا إلى أن بين الضحايا ضباط ومجندون سابقون. ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد تصاعدت أعمال العنف ضد العلويين في مناطق مختلفة من البلاد، خصوصا في الوسط والغرب. وتنفي الإدارة السورية الجديدة أن تكون قد ارتكبت أي انتهاكات، وغالبا ما تتهم مجموعات إجرامية بالوقوف وراءها.
مجموعة أطلقت على نفسها المقاومة السورية، أعلنت عن مسؤوليتها عن إطلاق نار تجاه القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة في الأراضي السورية بالقرب من الحدود الإسرائيلية. أشارت تقارير سياسية في العراق إلى عودة الوفدين العسكريين العراقي والأمريكي إلى المفاوضات بينهما مجددا، ما أثار التساؤلات حول موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الموقع بين الطرفين لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد. تفاصيل أوفى في تقرير باسل محمد من بغداد.
المعلومات الواردة من وزارة الخارجية العراقية ولجنة الأمن في البرلمان العراقي أكدت بدء مفاوضات جديدة بين الوفدين العسكريين العراقي والأمريكي حول الاتفاق الموقع بين الطرفين في سبتمبر الماضي. مصدر رفيع في الإطار الشيعي، أكبر تكتل سياسي في الحكومة العراقية، قال إن الجانب العراقي هو من سعى إلى لقاء الجانب الأمريكي لمراجعة الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق سبتمبر حول إنهاء مهمة التحالف الدولي والانسحاب الأمريكي والمقرر منتصف العام الجاري، إلا أن الجانب الأمريكي أبلغ العراقيين أن الأحداث في سوريا تتطلب بقاء القوات الأمريكية في العراق وسوريا لغاية العام 2028. تزامن ذلك مع معلومات ذكرت أن مباحثات الحكومة العراقية والفصائل حول نزع سلاحها ودمجها لا تسير بصورة جيدة. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
وإلى السودان، حيث قتل 40 شخصا اليوم جراء قصف نفذته قوات الدعم السريع في السودان على سوق في أم درمان في ولاية الخرطوم، بحسب ما ذكر مصدر طبي لوكالة الصحافة الفرنسية. أخر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوقلو بخسارة قواته مناطق لصالح الجيش السوداني، ودعا حميديت قواته في فيديو مسجل إلى عدم الالتفات إلى هذه المواقع. ما دلالات هذا التصريح؟ سؤال سألناه إلى مراسل مونتي كارلو الدولية في الخرطوم إسلام عبد الرحمن.
هنالك دلالات كثيرة لهذا التوقيت. هذا الحديث جاء بعدما تمكن الجيش من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في البلاد كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع، أهمها مدينة واد مدني عاصمة ولاية الجزيرة المجاورة الخرطوم، وسبقتها ولاية سنار بالإضافة لعدد كبير من البلدات الأخرى. وأمس أيضا أعلن الجيش السوداني أنه تمكن من استعادة السيطرة على مدينة يوم روابة، ثاني أكبر المدن في ولاية شمال كردفان من قوات الدعم السريع. أعلن الجيش أيضا إحراز تقدم في قطاع الخرطوم بعدما أكمل سيطرته على وسط وجنوب منطقة بحري حتى جسر المكنمر الرابط ما بين بحري ووسط الخرطوم وأجزاء واسعة من شرق النيل، كما واصل تقدمه في مناطق أم درمان القديمة غربية العاصمة. وقد أقر قائد قوات الدعم السريع بالهزائم التي تكبدتها قواته، لكنه لم يعلن الاستسلام بل توعد بطرد الجيش السوداني من الخرطوم والمناطق التي استعاد سيطرته عليها.
استمعنا إلى مراسل مونتي كارلو الدولية في الخرطوم إسلام عبد الرحمن متحدثا في فقرة مباشر مع مراسل. يتوجه وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو إلى بنما على خلفية التنافس مع الصين. التفاصيل معك سميرة والنبي.
هي أول زيارة إلى الخارج لوزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو، يستهلها من بنما ثم يتوجه إلى سلفادور وغواتيمالا وكورستاريكا وجمهورية الدومينيكان. وخلال هذه الزيارات ستكون هناك الكثير من النقاشات بشأن ملف الهجرة غير النظامية التي تعد من القضايا الأساسية لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن لا مفاوضات على قناة بنما بل إنها مستحيلة، كما قال الرئيس رئيس بنما خوسي غاول مولينو، وأعلن في المقابل أن هناك قضايا مشتركة مثل الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، سيكون سعيدا ببحثها مع رئيس الدبلوماسية الأمريكية. ومنذ اليوم الأول تولي منصبه أثار ترامب جدلا واسعا عندما قال إنه يريد استعادة السيطرة على قناة بنما البحرية الاستراتيجية للتجارة العالمية. وقبيل الزيارة جدد طموحاته حول استعادة القناة مدعيا أن الصين هي التي تديرها، وهو الأمر الذي تنفيه حكومة بنما جملة وتفصيلا. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في العاصمة بنما الرئيس مولينو، كما سيجري لقاءات مع سلطات بنما أو قناة بنما. وتهدف هذه الزيارات كما تقول واشنطن إلى تعزيز شراكات الولايات المتحدة الأمريكية مع المنطقة والحفاظ على مصالحها ضمن حقبة جديدة من التعاون المشترك.
وإلى فرنسا، وبعد جهد تبنت اللجنة المشتركة في البرلمان الفرنسي مشروع موازنة البلاد لعام 2025 الذي سيطرحه رئيس الحكومة للمصادقة أمام البرلمانيين. يأتي هذا فيما تعيش التيارات السياسية تجاذبات حول إمكانية سحب الثقة من الحكومة أديب الصوفي.
بالفعل ميساء، في وقت لم تحسم أحزاب فرنسية مواقفها من قضية التصويت على سحب الثقة من حكومة فرانسوا بيرو، فإن أحزابا أخرى أعلنت أنها ستصوت لصالح ذلك في حال طرح مثل هذا المشروع في البرلمان بعد غد الاثنين. ففي المعسكر اليساري أعلن حزب فرنسا الأبية وجماعة المدافعين عن البيئة والحزب الشيوعي أنهم سيصوتون لصالح إسقاط الحكومة في حال تم طرح هذا المشروع، وذلك على خلفية مشروع موازنة العام الجاري. لكن الحزب الاشتراكي بدأ منقسما بين من يؤيد وآخر يخالف التوجه نحو هذه الخطوة لإسقاط حكومة بيرو. وفي المعسكر اليميني قرر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف إبقاء الغموض حول موقفه حتى آخر لحظة، علما أن أصوات هذا الحزب ستكون حاسمة من جهة إسقاط حكومة بيرو. في هذه الأثناء من المتوقع أن يلجأ رئيس الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي لتمرير مشروع الموازنة، لكن ذلك قد يؤدي إلى طرح مشروع لسحب الثقة. الثقة من الحكومة.
ختام النشرة إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. حماس تفرج عن 3 رهائن إسرائيليين بينهم فرنسية مقابل 183 أسيرا فلسطينيا في الدفعة الرابعة من التبادل. فتح معبر رفح لأول مرة منذ مايو للسماح بخروج المرضى الفلسطينيين ودخولهم إلى مصر. اجتماع سداسي عربي.